الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرض لناقته وأخذ بخطامها وقال له: دلني على عمل إذا عملته يدخلني الجنة ويباعدني من النار. جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه بعد أن سمع هذا السؤال من هذا الأعرابي، وقال لهم: لقد وفق، أو لقد هدي، لقد وفق أنه سأل عما ينفعه وعما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار. ثم أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أعد علي ما قلت، أو قال له: ما قلت؟ فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ويباعدني من النار. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، وتصل الرحم. ثم قال له: دع الناقة. فهذا الرجل سأل عما ينفعه، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا من توفيق الله له، فالموفق يسأل عما ينفعه في أمر دينه، ولا يبقى في بعد ومنأى عن الخير وسؤال أهله. وكم من إنسان يقع في مخالفات في أمر التوحيد أو العبادة أو المعاملات ولا يسأل. وربنا عز وجل قد أمر في كتابه فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أعظم سبب لدخول الجنة، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة واجتناب الشرك بالله، فهذا أعظم سبب لدخول الجنة. أن تلقى الله وأنت موحد، لا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره ولا تتوكل إلا عليه، توحد الله تفرده بالعبادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء دعوتهم إلى توحيد الله، وهكذا من اتبع الأنبياء وسلك سبيلهم فإنه يدعو إلى هذا الطريق القويم. فإذا صلح التوحيد صلحت حياة الناس وسعدوا وأمنوا وأفلحوا وتمكنوا، مكنهم الله في أرضه وأمنهم من عذابه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك بالله، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فلهم الأمن ولهم الهداية. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بل إن هذا الموحد لو مات وقد ألم بذنوب ومعاصي ولم يتب منها وعذبه الله في النار، فإنه يخرج من النار بسبب كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أمر الله عز وجل فيقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وجاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا يدل على عظيم حسنة التوحيد، فاثبت عليه وادعو الله عز وجل أن يخلصك من شوائب الشرك والرياء. فقد كان المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الشرك ومن الرياء ومن الشقاق والنفاق، وقال الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تعبد الله لا تشرك به شيئا، لأن من أشرك بالله حبط عمله ولو كانت له من الأعمال ما كانت، لو صلى وصام وحج وزكى ما نفعه شيء من أعماله، وهو يشرك بالله وهو يذهب إلى القبور ويدعوها من دون الله، وهو يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب وينفعون أو يضرون. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم سبب بعد التوحيد لدخول الجنة، وهو إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة يشمل إقامتها في أوقاتها، ويشمل أداءها على الوجه الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف صلى ولم يترك شيئا من صلاته إلا وصفوها لمن بعدهم حتى وصل إلينا. كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويشمل إقامة الصلاة المحافظة عليها بخشوعها وحضور الجماعة فيها. فربنا عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة. هذا من إقامة الصلاة، حافظ على أوقاتها، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. كم أناس ضيعوا الصلوات من أجل شهواتهم، ضيعها من أجل جلسة قات، من أجل بيع وشراء، يضيع الصلاة مع الجماعة، وربما فوتها بعضهم بالكلية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما لو تركها بالكلية فقد وقع في الشرك بالله، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فحافظ يا عبد الله على هذه العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصف من يتخلف عن الجماعة لغير عذر بأنه واقع في صفات أهل النفاق، والصحابة كانوا يعدون المتخلف عن الجماعة منافقا، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأداء الزكاة، وهذا حق واجب على كل من ملك مالا يجب فيه الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما من منع زكاة ماله فإنه يعذب بذلك المال يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا السائل الذي سأله عن طريق الجنة وعما يبعده من عذاب الله من النار: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. تصل الرحم، تصل والديك، تصل أخوالك وخالاتك، إخوانك وأخواتك، وأخوالك وخالاتك، وأعمامك وعماتك، من يجمعك بهم ولادة ورحم. فصلة الرحم من أوائل دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له عمرو بن عبسة: من أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا. رواه الإمام مسلم. وفي قصة أبي سفيان لما سأله هرقل عظيم الروم: ما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصلة، بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. والصلة الشاهد من ذلك أنه يأمر بصلة الأرحام، فهي من أعظم أسباب دخول الجنة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هذه في صفات أهل الجنة. صلتك لأرحامك من أعظم أسباب صلة الله لك، قطيعتك لأرحامك سبب لقطيعة الله لك. قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال: صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وأخبر أن قطيعة الرحم من أعجل المعاصي عقوبة في الدنيا، مع أن ثوابها كذلك معجل في الدنيا. أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت الواحد ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فيجب عليك أن تصل أرحامك ولا تقطعهم وإن قطعوك، فإن الرحم إذا قطعت حتى لو ظلمك. لقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ثم قال فيه: والفيء على ذي الرحم الظالم، أي تصله ولا تترك صلته، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. من الناس من يبقى الأيام الطويلة، ربما الأسابيع وربما الأشهر، لا يعرف صلة أقاربه وكأنه ليس مخاطبا عياذا بالله. هذا مؤذن بخطر عظيم عليه، يخشى على قاطع الرحم أن يهوي على أم رأسه من الصراط في نار جهنم. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقف الأمانة والرحم جنبتي الصراط، تقف الأمانة والرحم جنبتي الصراط، وكل من يمر على الصراط إن كان خائنا أو قاطعا للرحم فإنه مهدد بالسقوط على أم رأسه في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكفينا شرور أعدائنا من اليهود والنصارى وأذنابهم المنافقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.